الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع هذا الفصل، وهو ما يتعلق بذكر شيء مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهذا من التفصيل منه رحمه الله لما سبق، لأنه قد ذكر في بداية الرسالة هذه الأركان الستة، أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأشار إلى ما يتعلق بالإيمان بالله من الإيمان بأسمائه وصفاته، وكذلك ما يتعلق بالإيمان بالكتب، أشار إلى القرآن خاتمة هذه الكتب والواجب من الاعتقاد فيه، وأشار هنا إلى شيء من التفصيل فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بما يكون في اليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بما يسبق اليوم الآخر من الأشراط والعلامات التي هي مقدمات لذلك اليوم، لأن ذلك اليوم يحدث بعد انتهائها وحدوثها، وهي أشراط الساعة. والإيمان باليوم الآخر كذلك ما يتعلق بما يكون في القبر من السؤال والنعيم والعذاب إلى آخر ذلك، وهكذا يتعلق، وهذه الأمور البرزخية، أمور البرزخ، فالدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. ويشمل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يحدث في اليوم الآخر بعد وقوع اليوم الآخر من أمور، من موازين وحساب وحوض وصراط وغير ذلك مما يكون في اليوم الآخر، مما جاء رحمك الله ذكره في الكتاب والسنة وجب الإيمان به. فذكر رحمه تعالى في هذا الفصل الإيمان بوجوب الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه وامتحان الناس في قبورهم، سؤال الملكين، وكذلك ما يتعلق بعودة الأرواح إلى الأجساد حين ينفخ إسرافيل في الصور بأمر الله جل وعلا، ويقوم الناس من قبورهم، وهكذا أشار إلى ما يكون من إعطاء صحائف الأعمال للعباد يوم القيامة، وهكذا كذلك ما يتعلق ب دنو الشمس في ذلكم اليوم ونصب الموازين وصحائف الأعمال والحساب، كل ذلك يجب الإيمان به، لأنه جاء في خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وفي كتاب الله. ذكر الشاعر الهراس رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الفصل، قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره، أي إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليه الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا. عندي خطأ في هذه النسخة، كلاما كاملا سبقت اللام الألف كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. وضابطها أنها أمور ممكنة مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وأخبر بها ربنا عز وجل ليست مستحيلة، لأن الذي أخبر بها جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور غيبية يجب التسليم والإيمان بها، لا دخل العقل في ذلك، الأمور لا تدرك بالعقل، وإنما طريقها الخبر. لا يمكن أحد بعقله يتوصل إلى هنا أن هناك يكون عذابا في القبر أو موازين يوم القيامة أو كذا أو كذا من الأمور الغيبية، العقل لا يمكن يدرك ذلك، وإنما طريق هذا الخبر. فبعدهم طريق هذا الخبر خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب الإيمان به ولا يتدخل العقل في ذلك، ولا يدخل الإنسان عقله في هذه الأمور. ولذلك ضل من ضل من الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام وأهل المروق، أهل الخروج عن الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون كما يمرق السهم من الربية، في الخوارج يخرجون من الحق ويمرقون من الإسلام والعياذ بالله، ويخرجون كمروق السهم أي كخروج السهم من الرمية. وهؤلاء إنما أدى إلى وقوعهم في المروق وخروجهم هو إدخال العقل في هذه الأمور، فأنكروا سؤال القبر ونعيم القبر والعذاب والصراط والموازين إلى آخر ذلك. لماذا أنكرتموها؟ قد جاء الخبر بها في الكتاب والسنة، بسبب أنهم حكموا العقل، قال لا يمكن بالعقل أن تكون هناك موازين، إيش الفائدة من الموازين يوم القيامة؟ أليس الله قد علم أعمال العباد؟ إذن إيش الفائدة؟ فهذا شيء يستقبحه العقل، يستقبح العقل موازين يوم القيامة. لماذا؟ لأنها من العبث، عبث أن تكون موازين يوم القيامة، إيش الفائدة منها؟ الله لم يعلم أعمال العباد؟ علم من عمل سيئا ومن عمل صالح، إيش الفائدة من الموازين؟ إذن موازين عبث، فهذا شيء يستقبحه العقل. إذن فما دام أن العقل استقبح هذا فيرد، حكموا العقل وساروا على هذه القاعدة، قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. فما حسنه العقل قالوا به، وما استحسنه وما استقبحه العقل ردوا، مع أن العقل لا يستقبح هذا، العقل الصحيح لا يستقبح هذا، لكن عقولهم فاسدة. الموازين لأجل إقامة الحجة، لماذا لا يكون هذا؟ ليقالوا إيش الفائدة؟ هذا الشيء مستقبح يستقبح العقل، نقول لا، إقامة الموازين يوم القيامة في إقامة الحجة وإقامة عدل الله جل وعلا. يرى الإنسان أعماله قد وضعت في الميزان أمامه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أعمالك أمامك، هذه الذي عملتها، ففيه إقامة الحجة على العباد. لو لم تكن إلا هذه الحكمة لكفى، وليس في أفعال الله جل وعلا شيء يخالف الحكمة أو يستقبحه العقل، لكن بشرط أن يكون هذا العقل عقلا سليما صحيحا، لا عقلا فاسدا كعقول المعتزلة. حتى قال بعضهم ما حاجة الرب جل وعلا للميزان، الميزان إنما يحتاجه البقال والفوال، هكذا قالوا. الميزان يحتاجه صاحب البقالة صاحب الفول. نعم الله لا يحتاج له سبحان الله. فالله المستعان. هناك من السلف من قال المراد به إقامة العدل كما نقل عن بعض السلف، لكن الذي عليه الجمهور بل نقل فيه الإجماع أن الموازين موازين حسية، لأن الأدلة دلت على ذلك في وصف هذه الموازين لها كفتان، ليس إقامة العدل. نعم وليس من باب المجاز كما يقول المعتزلة، مجاز عن العدل وإقامة العدل، لا موازين حسية. نعم موازين ميزان له كفتان، وهكذا توضع الحسنات والسيئات وإلى آخر ذلك ما جاء في أوصاف الميزان. وقاعدتهم تحكيم العقل نعم باطل، بل من العقل تحكيم النقل. العقل يشهد على تقديم النقل، هذا هو الحق. ولذلك ضرب مثل في هذا قد ذكره ابن القيم رحمه تعالى في الصواعق، وأشار إليه كذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للطحاوية، في العقل مع النقل. العقل مع النقل كالعامي المقلد، كالعامي المقلد مع العالم. عندنا عقل ونقل، نعم، وعندنا عامي مقلد وماذا؟ وعالم. طيب العامي المقلد نعم إذا جاءه عامي آخر، جاءه عامي آخر مثله نعم فسأله، العامي سأل العامي المقلد عن أمر، العامي المقلد دل العامي الآخر على من؟ على العالم، صح؟ على العالم. طيب فسأل العامي العالم عن مسألة فقال له كذا. طيب العامي المقلد هذا اللي دل هذا العامي يقول لا ليس هذا هو الصواب، نعم أفتى بمسألة بغير نعم ما أفتى به العالم، وقال العامي هذا الواء عليك أن تأخذ بماذا؟ قولي ولا بقول العالم؟ تأخذ بقولي. لماذا؟ قال من الذي دلك على العالم؟ من الذي دلك على العالم؟ أنت ما علمت أن هذا ها عالم إلا بماذا؟ بدلالتي نعم لك على أنه عالم. لو لم أدلك لما علمت أنه ماذا؟ عالم. فالواجب تأخذ ماذا؟ بقولي وتترك قول العالم. ماذا سيجيب العامي؟ يقول له العامي، يقول العامي المقلد هذا دلالتك لي بأن هذا عالم إقرار، إقرار منك على ماذا؟ على قبول ما يقول. ما دللتني عليه إلا لماذا؟ لأنه سيقول الحق والصواب في هذا، صح ولا لا؟ فكيف الآن تريد مني أن أخذ بقولك وأترك قول من دللتني عليه وأنه نعم معه الصواب معه الحق؟ هذا مثل يضرب في العقل مع النقل، العقل مع النقل. طيب لو قلنا الآن العقل، العقل دل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام عند هؤلاء مثلا، تقول العقل نعم يدل على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، طيب وعلى صدق ما جاء في كتاب الله عز وجل، العقل دل على هذا صح؟ طيب الآن إقرار من العقل بصحة ما جاء في الكتاب والسنة وبصدق ما جاء في الكتاب والسنة. طيب جاء الآن الأمر، جاءت مسألة، نعم جاءت مسألة، الناس أخذوا يأخذون فيها بقول من؟ بقول العقل ولا بقول النقل؟ ها؟ بالنقل ولا لا؟ يأخذون بالنقل. إذا قال العقل كيف تأخذون النقل وتتركوني؟ من الذي دلكم على النقل؟ ها؟ أنا دللتكم على ماذا؟ على النقل، وعلى أن هذا حق وهذا صدق. كيف تتركوا قولي وتأخذوا قول ماذا؟ تأخذوا ما جاء في النقل. ماذا سيكون الجواب؟ نعم، إقرارك بصدق ما جاء، نعم إقرارك بصدق النقل، نعم دليل على ماذا؟ على وجوب الأخذ به ولا لا؟ على وجوب الأخذ به، مع أن العالم، مع أن العالم الذي دل عليه العام المقلد العام الآخر يخطئ ويصيب، قد يكون قوله صوابا وقد يكون ماذا؟ خطأ، ومع هذا العقل يدل على قبول إيش؟ على أخذ قبول العالم، نعم المفتي، لا قول العامي المقلد. فكيف إذا كان النقل نعم هو خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام الذي ماذا؟ لا يحتمل، ها لا يحتمل الخطأ والصواب، وإنما هو صواب وحق ولا لا؟ أليس من باب أولى أن يكون العقل الصحيح والعقل السليم نعم يقر بقبول ما جاء في النقل وتقديمه على العقل أم لا؟ ها واضح المثل لما واضح؟ واضح. طيب فإذا تقديم العقل عند هؤلاء ها طعن في ماذا؟ في العقل، طعنوا في العقل. نعم، وذكر رحمه تعالى هنا أيضا ما لسببه ضلوا، قولهم في الأحاديث أحاد ولا تقبل في ماذا؟ في العقيدة، وهذا باطل، بل أحاديث الأحاد في العقيدة وغيرها، أحاد الرسل، الرسل أحاد نعم، ومعاد واحد وهكذا، ومع هذا جاءوا بالدعوة إلى التوحيد، فهذا أكبر دليل على صحة على قبول الخبر في العقيدة وغيره. طيب ولو كان أحادا، وفتنة القبر واضح، أصل الفتنة ما يتعلق بوضع الذهب في النار، يصفى من الأوساخ ومن الشواي، استعمل في الاختبار وامتحان، فتنة ابتلاء واختبار، وعذاب القبر ذكر بعض الأدلة الدالة عليه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذه آية دليل على عذاب القبر. والآية الأخرى ذكر قوله جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، جاء بالفاء تفيد التعقيب، والمعنى أن دخولهم النار كان عقب أيش؟ إغراقهم، كان عقب إغراقهم، فمعناه أن هذا متى؟ ها؟ بعد الإغراق، يعني بعد موتهم، ففيه دليل على عذاب القبر. نعم، والأدلة كثيرة في القرآن، قال جل وعلا ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة يذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، جاء في البخاري عن البراء قال نزلت في عذاب القبر سنعذبهم مرتين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه النصوص في القرآن دالة على عذاب القبر. ذكر بعض النصوص في عذاب القبر، قوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، لكن الحديث ضعيف كما هو عندكم في التعليق، فهو ضعيف جدا. طيب، والمرزبة بالتخفيف مطرقة، المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة، إرزبة بالهمز والتشديد، مرزبة أو إرزبة. والأحاديث عذاب القبر كثيرة، حديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما لا يعذبان، حديث عائشة الصحيحين قالت يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم عذاب القبر حق. وقال عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبرها وفي استعادته عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من أربع: اللهم من يعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا ونمات، فتنة المسيح الدجال، وحيث البراء بن عازب كذلك. نعم، وجاء كذلك في البخاري، وجاء في مسلم، وجاء مطولا عند أحمد وغيره، حيث البراء الطويل فيه ذكر لعذاب القبر. والأحاديث كثيرة في هذا. طيب، وذكر رحمه تعالى بعد ذلك قال: تقوم القيامة، يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف التخصيص احترز به، يعني جعل قيامة كبرى وقيامة صغرى. القيامة الصغرى موت الإنسان، من مات فقد قامت قيامته، لكن الحديث ضعيف كما هو عندكم في التعليق، وبعضهم يقولون القيامة الصغرى كذلك إشراط الساعة من القيامة الصغرى لأن تسبق القيامة الكبرى، هو مصطلح. نعم، تلقون على الإشراط القيامة الصغرى لأنها تسبق إيش؟ القيامة الكبرى، تسبق القيامة الكبرى. وإسرافيل ينفخ في الصور، نعم، كما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه اللي ذكره رحمه الله تعالى قد دلت عليه الأدلة. طيب، قال: فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كما في القرآن قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، كما في سورة الزمر. طيب، قال: تصبح الأرض صعيدا جرزا، نعم، كما جاء في الآيات، وكذلك الجبال كثيبا مهيلا كما في سورة النبأ. ويحدث كل ما أخبر الله به في كتاب، لا سيما في سورة التكوير والانفطار، هاتان السورتان عظيمتان، حتى قال بعض السلف: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ هاتين السورتين، فليقرأ هاتين السورتين، سورة التكوير وسورة الانفطار. نعم، لأن هاتين السورتين تحدثتا عن ما يقع يوم القيامة من الانفطار والتكوير وتناثر الكواكب وتسجير الجبال وتسجير البحار إلى آخر ذلك. طيب، قال: ثم يمر الله السماء فتمطر مطرا كمن الرجال، هذا جاء في بعض الأحاديث فيها ضعف، ضعف الألباني وغيره من العلم كما هو عندكم في التعليق. طيب، وذكر ما يتعلق بما يبقى في القبور، وهو عجب الذنب كما جاء عن يسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. نعم، وهو آخر العظام، نعم، آخر عظم، نعم، في الأسفل، نعم، آخر عظم في الأسفل في العمود الفقري، نعم، هذا لا يبلى، لأن الناس يبعثون يوم القيامة من عجب الذنب، من عجب الذنب. طيب، يركب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وذكره النفخ إسرافيل في الصور، النفخة الأولى والنفخة الثانية. النفخة الثانية في قوله جل وعلا ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة ثانية أخرى. فإذا هم قيام ينظرون، قيام من قبورهم، ويبعثون ويحشرون. ولذلك يقولون، يقول أهل الكفر يا ويلنا من بعثنا، كما في سورة ياسين. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي من القبور. قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا قول الكافرين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا قول أهل الإيمان. فتحشرهم الملائكة على هذا الوصف حفاة لا نعال لهم عراه، نعم، لا لباس عليهم، غير مكتسين، غرلا، غير مختتنين، على الخلقة الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده، نحن خرجنا غير مختونين ولا لا، نعم. ويوم القيامة يكون هكذا، يعود الإنسان على هذا الخلق. وأول من يكتسى يوم القيامة إبراهيم كما جاء في صحيح عن ابن عباس. وذكر حكمة في هذا، قال لأنه أدخل النار وهو عريان، أدخلوه عريانا في النار. وكان من إكرام الله جل وعلا يوم القيامة كان أول من يكسى عليه الصلاة والسلام، خليل الله إبراهيم. طيب، وما يكون في ذلك دنو الشمس كما جاء في الأحاديث، والجام العرق، منهم من يبلغ الكعب، منهم من يبلغ إلى الركبتين، منهم من يبلغ الثديين، منهم إلى الترقوة، العظمان، العظمان، ترقوة، هذا الموضع، نعم، يبلغ العرق إلى هذا المكان من الناس، ومنهم إلى هذا الثدي، ومنهم إلى حقويه، الحقو، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم من يلجم العرق الجامد. نسأل الله العافية والسلام وينجينا من هذا. طيب، ويصيب الناس ما يصيبهم في ذلك اليوم. هناك ظل الرحمن، ظل أقوام منهم السبعة وغيرهم من ظل الله جل وعلا، في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وما يكون يوم القيامة الشفاعة للناس، إذا اشتد بهم الكرب أرادوا من يشفع لهم، فيأتون الأنبياء نبي نبي، حتى يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم، كما سيأتي في الكلام على الشفاعة. وذكر تعالى نصب الموازين يوم القيامة كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والأحاديث كثيرة في الميزان، كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. آخر حديث في البخاري حديث أبي هريرة، نعم، حديث عبد الله بن عمرو، حديث صاحب البطاقة، توضع سجلات 99 في كفة، نعم، والبطاقة في كفة، فتطيش البطاقة بتلك السجلات. وهذا على أن الميزان له كفتان، وإلى آخر ذلك من الأحاديث الكثيرة في ذكر الميزان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين نلقاك يوم القيامة؟ قال عند الصراط، عند الميزان، عند الحوض، نعم. وذكر هنا الشارح رحمه الله تعالى أن الميزان له كفتان ودلت عليه الأدلة. قال ولسان، ولسان لا حديث يدل على هذا، لكن نقل في هذا الإجماع نقله بعض العلم هو أن الميزان له لسان، وجاء عن عباس فيه ضعف، وجاء عن حسن البصري صحيح. فالذي ظهر الله أعلم أن مسألة اللسان للميزان لا يزن به لعدم الدليل على ذلك، وهذه الأمور توقيفية لا تثبت إلا بالنص، ولا نص يجزم به في هذا. نعم، لكن من العلم نقل الإجماع، والإجماع يحتاج إلى تحقق، وجاء من عباس لكن فيه كلام، وجاء عن حسن البصري، وهذا اجتهاد ليس نصا حتى يجزم بهذا. طيب، وتوزن الموازين وتكون على هيئة عراض وليس على الله ببعيد. الموت يكون على صورة كبش يوم القيامة يذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت نعم شيء معنوي ليس هو عرض مشاهد حسي نراه نقول هذا الموت شيء حسي، مع هذا يوم القيامة يكون على صورة كبش. لأن المعتزلة هؤلاء قالوا كيف توزن الموازين؟ الأعمال هذه ليست أمورا حسية، ليست أعراضا وليست أجساما حتى توزن، إنما هي أعمال أمور معنوية، أمور معنوية ليست أعراضا. يقول لا مانع من أن تكون هذه الأمور المعنوية يوم القيامة تكون أعراضا، لها وزن ولها ثقل، فالموت أمر معنوي ويوم القيامة يكون شيئا حسيا يراه الناس ويذبح بين الجنة والنار كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي موازين حقيقية. تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، والناس على صنفين، من الناس من يأخذ صحيفة عمله بيمينه، ومنهم بشماله من وراء ظهره. واختلف أهل العلم هل الذي يأخذ صحيفة عمله ثلاثة أصناف يكون على ثلاثة أصناف أو على صنفين، يعني من الناس من يأخذ صحيفة عمله بيمينه، ومن الناس من يأخذ صحيفة عمله بشماله، صنف ثالث يأخذها من وراء ظهره، أو هما صنفان، من الناس من يأخذ صحيفة عمله بيمين، وصنف آخر يأخذ صحيفة عمله بشماله من وراء ظهره. والذي ذكر الله أعلم والذي رجح ابن كثير أنهما على صنفين، أن الناس على صنفين، من الناس من يأخذ صحيفة عمل بيمينه أو بشماله من وراء ظهره، لأن يعني شيخ الإسلام ظاهر كلامه أنهم يجعلهم على ثلاثة أصناف، بيمينه نعم أو بشماله أو من وراء ظهره، أنه أتى بأو نعم. وأيضا الشارح الراس يرى هذا نعم. وعندي هنا تعليق لي الشيخ إسماعيل الأنصاري في ترجيح ما ذكره ابن كثير رحمه الله، وهذا الذي رجحه العثيمين كذلك وجماعة من أهل العلم، أن الناس إنما هم على صنفين نعم، وإنما يعطون بشمالهم من وراء ظهورهم زيادة، زيادة تنكيل بهم. وقال بعض العلم لإعراضهم عن كتاب الله وعن سنة وسلم والعمل بهما كان الجزاء من جنس العمل، فأعطيوا من أعطوا صحيفة عملهم من الخلف دليل على إعراضهم، فلما أعرضوا كان الجزاء من جنس العمل، بخلاف من أقبل على الأعمال الصالحة وعمل جزاه الله جل وعلا بأخذ صحيفة عمله بيمينه ومن أمامه. طيب، وكل إنسان زمنه طائره في عمله، كذلك خلاف في هل مراد العمل أو النصيب الذي كان له من الدنيا. فبعض العلم يقول طائر بمعنى العمل، وأطلق على العمل طائر لأنه هو الذي تقدم الإنسان يطير نعم ويظهر، فصار كالطائر البارز الظاهر. ذكر الحساب بعد ذلك. قل طيب هذا آخر ما ذكر هنا الشاله الرأس. نعم فيما يتعلق بإعطاء صحايا في الأعمال. طيب انتهى الوقت زيادة صح؟ طيب لي حاجة يعني حاجة سيبها صارت زيادة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تركنا أمور التفاصيل في عذاب القبر، يعني نمشي على ما ذكر الشارح رحمه الله، وإلا تعلمون كم مرة معنا في الواصل في الطحاوية، هو كم مرة معنا في لمعة الاعتقاد وغيرها. نعم منكم من كذلك درس معنا الطحاوية يتعلق بعذاب القبر، من السائل، نعم وبأي لغة يسأل وإلى آخر ذلك من هذه الأسئلة، واسم الملكين السائلين، تفاصيل في هذا تركناها. وهكذا في الموازين تفاصيل قد مرت، هل توزن الأعمال أو يوزن الأشخاص، وهل ميزان واحد أو موازين، هذه مسائل مرت علينا، مرت علينا أغنت عن ماذا؟ الإعادة وإلا لا؟ ها؟ إذا أغنت عن الإعادة أغنت، وإلا فعدناها أغنت عن الإعادة صح؟ ها؟ ما يحتاج أن تعاد لا؟ طيب لأن مسائل خلافية، منهم من يقول موازين منهم من يقول ميزان، ذكرنا الراجح أنه ميزان، والموازين باعتبار الجمع والموزونات، والذي يوزن العمل أو الأجساد. دلت الأدلة على أن هناك من يوزن العمل ومنهم من يوزن الشخص، كحديث عبد الله بن مسعود في دقة ساقيه، ويعتبر رجل سمين يوم القيامة ليس عند الله جناح بعوضة. لكن ما قال بعض العلم الأصل أن الوزن الأعمال، الوزن الأعمال، نعم 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 صحائف الأعمال، نعم. والإنسان تبع لذلك ليس بالماذا؟ بالجسد، لأن الإنسان قد يكون نحيلا وعمله ماذا؟ عظيما، ولا لا؟ كعبد الله بن مسعود، ومن الناس من يكون عظيما وعمله ماذا؟ ضعيفا، كالرجل الذي السمين العظيم لا يدعي عند الله جناح بعوضة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.